بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذا الدرس في باب الحيض، والحيض مصدر في الأصل مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة وحيض. وللحيض أسماء عشرة، فهو حيض والمرأة حاضت، ويقال حاضت وتحيضت، كما يقال درست وعركت وطمست ونفست وأعصرت وأكبرت وضحكت وفركت، ونحو هذا من التعبير عن الحيض بهذه الألفاظ وهذه العبارات. وأصل الحيض على كل حال من السيلان، فيقال حاض الوادي إذا سال. والحيض اصطلاحا هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة، يعني هذا الدم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الفقه: وهو دم خرقة وجبلة، كتبه الله على بنات آدم لحكمة غذاء الولد ونباته، فالولد يخلق من ماء الرجل والمرأة، ثم يغذى في الرحم بدم الطمح، فإذا ولد تحول الدم لبنا فيرضع منه، فإذا خلت الرحم من ولد اجتمع الدم ثم خرج في أوقات معلومة. وعرف الإمام البهوتي الحيض فقال: هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة. وسبب الحيض أن الرحم يستقبل كل شهر بويضة تكون في انتظار تخصيبها بماء الرجل، فإذا لم يأتيها التخصيب فإنها تفسد ولا تعد صالحة للتلقيح، فيعمل الرحم على دفعها والتخلص منها ومن آثارها حتى تأتي القصة البيضاء تمهد وتبطن جدار الرحم لبويضة جديدة، وهكذا. والدماء الخاصة بالنساء على أنواع ثلاثة: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وكلها دماء تتفق في الجنس وتختلف في النوع مع اتحادها في المخرج، والتفريق بينها مهم حتى لا تلتبس أحكامها. ودم النفاس ما كان سببه ولادة، والاستحاضة كل دم لا يصدق عليه أنه دم حيض أو نفاس مع كون المرأة قد حاضت من قبل. وهذا الباب باب الحيض والنفاس باب مهم، قال عنه الإمام النووي رحمه الله في المجموع: يعلم أن باب الحيض من عويق الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون أفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. فأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها إلى أن قال: وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف مجلد، إلى أن قال الإمام النووي رحمه الله: وكنت جمعت في شرح المهذب مجلدا كبيرا. وقال ناقلا عن الدارمي قوله: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. ولهذا تجدون أن مسألة الحيض ومسائله كثيرة، وأن الإجابة عليها بما يشفي الصدور قليلة. وحقيقة دم الحيض أنه دم يتميز باللون الأحمر، إلا أنه في الحيض قد يغلب عليه السواد فيسود ويتميز بأنه غليظ في قوامه، لذاع كريه الرائحة. وقد يظهر مع الحيض أو قبله أو بعده ألوان أخرى تضرب إلى الصفرة أو إلى الكدرة أحيانا. وقد اختلفت كلمة أهل العلم في اعتبار الصفرة والكدرة حيضا إلى أقوال كثيرة، أظهرها أقوال ثلاثة. فالقول الأول أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، يعني في أيام العادة التي تعتادها المرأة، إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام عادتها فهي فهي حائض لهذا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. واختار ابن حزم وأحد قولي ابن تيمية أن الصفة والكبرى ليست بحيض مطلقة. وذهب المالكية في بعض أقوالهم وأبو حنيفة وجمهور الشافعية أن الصفرة والكبرة حيض مطلقا، سواء كان ذلك في أيام العادة أو بعدها، بشرط أن لا يزيد هذا اللون في وقته عن زمن الإمكان. وزمن الإمكان هو 15 يوما، يعني أقصى مدة الحيض عند من قال بأن للحيض مدة قصوى هي 15 يوما. غالب كلام أهل العلم أن الكبرة والصفرة قبل الحيض ليست بشيء. وعليه فإن المختار في هذه المسألة أن الصفرة والكبرة قبل رؤية الدم لا تعتبر حيضا، وفي أثناء الحيض هي حيض ما دامت في زمن الإمكان. فإذا طهرت المرأة ورأت النقاء فلا عبرة بالصفرة والكبرة بعد ذلك. وهذا يستدل عليه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكبرة والصفرة شيئا. وهذا عند البخاري. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرية فيها القرص فيه الصفرة من بني الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا كله مع قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. والصفرة والكبرة في عموم الآية فهي حيض في زمن العادة والإمكان. وفي حديث ابن عطية أيضا: قلنا لنعد الكبرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومفهومه أنه بعد أن تطهر لا يعتبر حيضا، لأنها قيدته بعد بأن يكون بعد الطهر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الحيض يقول: ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبس في المسجد، والوقف في الفرج، وسنة الصلاة، والاعتداد بالأشهر، ووجوب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما بين الفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. المسألة الأولى أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم فرضا ولا نفلا، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما أجمعت عليه الأمة والجماعة عن معاذة العدوية. قالت: سألت عائشة فقلت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولو كانت الصلاة واجبة لأمرهن بقضائها. ومعنى قولها أحرورية أنت أي أنها تنكر عليها أن تكون من أهل حروراء، وهما كانوا ينتسب إليه الخوارج. وإنما قالت ذلك لأن من الخوارج من كان يأمرها بقضاء الصلاة بفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. والحديث متفق عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. والحديث متفق عليه. ولا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم، ولا يصح ذلك منها ويحرم عليها، لأن كل ما لا يصح فهو حرام، وإن كان ليس كل حرام فاسد، وذلك يظهر في المعاملات، فبعضها يحرم الوصف فيها وإن صحت المعاملة. فإن أحبت المرأة أن تقضي الصلاة فما الحكم؟ أن تقضي الصلاة حال التي فاتتها حال الحيض؟ فإن الأرجح في ذلك حرمة القضاء، وذلك لنهي عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك. وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة تحب أن تقضي الصلاة، قال: لا، هذا خلاف السنة، وظاهر النهي أنه حرام، وأن هذا القضاء بدعة، ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله. وذهب بعض أهل العلم كالشافعية
إلى كراهة القضاء، والراجح هو الأول. وأما الحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة أن الصوم لا يتكرر في العام الواحد، والصلاة تتكرر كثيرا في باقي الأيام، فكان إيجاب الصوم دون الصلاة أسهل عليها. والمسألة الثانية أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: إذا حضتي ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ لمسلم: حتى تغتسلي. وعند أحمد بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: انسك المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت، رواه أحمد. وهذه الأحاديث ظاهرة في نهيها عن الطواف، وعلل المنع بأمور منها أن الطواف لا يكون إلا في المسجد، والحائض ممنوعة من دخولها مع اللبس فيه، أي من دخولها في المسجد مع المكفي فيه، وأن الطواف لابد له من الطهارة، على اختلاف بين الفقهاء هل الطهارة شرط أم واجب. فلو لم يكن ثمة مسجد فإنه يحرم عليها الطواف لاشتراك الطهارة فيه، ولأن الطواف صلاة وهي ممنوعة من الصلاة، لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. وتدل على ذلك بقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه أولى. وذهب شيخ الإسلام تيمية في مجميع الفتاوى إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهذا خلافا لما ذهب إليه في شرحه لعمدة الفقه، وقال: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد بإسناد ضعيف ولا صحيح أنه أمر بالوضوء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء. وقال رحمه الله تعالى بعد أن استدل على ما ذهب إليه بجملة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر لم يفرض الوضوء للطواف، ولو فرضه لبينه بيانا عاما، ولو بينه بيانا عاما لنقله المسلمون ولم يهملوه، ولكن غاية أن ما في الصحيح أنه لما طاف توضأ، قال: وهذا لا يدل على وجوده، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة. وقال: إن الطواف يخالف الصلاة في أغلب الأحكام، وليس في الكلام فقط، فيجوز فيه الأكل والشرب والضحك، ولا يجب فيه تسليم يعني تسليمتين، ولا تحريم يعني تكبير تكبيرة إحرام، ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود، فلا تثبت أحكام الصلاة له. وحمل حديث عائشة الصفية، وهو حديث أحادثتنا هي، على أن العلة فيه عدم جواز مسكها في المسجد، وهذا لا يستلزم إجابة الطهارة في الحيض. وعليه فقد ذهب إلى أنه إذا اضطرت الحائض إلى الطواف فإنه يجوز لها المكث، وإذا جاز لها المكث جاز الطواف، فإن كان الحائض كذلك فإنه رضي الله عنه ذهب إلى جواز طوافها حال حيضها، لكن تتوقع وتتحفظ من تنجيس المسجد بأن تستثفر، أي تجعل ما يحفظ فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد. وقد قال رحمه الله تعالى بعد تقريره بمذهبه في هذه المسألة، قال: هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا لما تدشمت الكلام، حيث لن أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوا عنه. فهذا مذهبه رحمه الله تعالى. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر طاف بالبيت على طهارة، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. ولا يخفى أيضا أن الإجماع على وجوب هذه المناسك كلما دل الدليل على إخراجه، ولم يكن دليل على إخراج الطهارة. وقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل بينته الأحاديث الدالة على شرطيتها. وقياس الطواف على الصلاة على كل حال أولى من قياسه على الوقوف، يعني لقوة العلاقة بينه وبين الصلاة، يعني أولى من قياسه على الوقوف بعرفة مثلا، وهو من أعمال الحج التي يعني تباح للحائض بلا خلاف. فعليه فلعل الراجح وما ذهب إليه الجمهور من شرطية الطهارة للطواف، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أنها لو طافت في حيضها فالطواف صحيح مع الإثم، إذ لا تتوقف صحته على الطهارة. فالراجح أن الطهارة شرط لصحة الطواف، إلا أنه قد يرخص في حال العجز والاضطرار والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، يرخص في هذا للحائض أن تطوف بالبيت، كان تفوتها رفقتها وهي في الحج ولا تستطيع أن ترجع جلدها بدون محرمها، ولا أن تبقى في مكة بدون محرمها، ونحو هذا مما ينزل منزلة الضرورة. وذلك لأن ما عجز عنه المكلف من شروط العبادات يسقط مع العجز، كستر العورة واستعمال الماء واستقبال القلة ونحو ذلك. والصلاة أعظم من الطواف، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الولاع، وأسقط عن أهل السقاية والدعاية المبيت بمنى لأجل الحاجة، ولم يجب عليهم دم لعذرهم، والحائض معذورة في حيضها فلا يجب عليها دم إذا طافت وهي حائض حال الضرورة، ويصح على هذا طوافها، ويتأكد هذا كما مر عند خوفها فوات الرفقة أو عدم قدرتها على الانتظار بحين طهرها بسبب لا قدرة على دحرجه. كما يحرم أيضا الوطء في الفرج، قد أجمع أهل العلم على حرمة وطء الحائض في الفرج قبل انقطاع دمها، وذلك لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وجه الدلالة أن المحيض على وزن مفعل بكسر العين، وهو صالح للمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، وباختيار الأول يراد به نفس خروج الدم، وبالثاني زمن الحيض، وباختيار اسم المكان فيكون الاعتزال محددا بمحل الحيض أي بالفرج الذي هو مكان الحيض. ويشهد لهذا الاختيار قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن في انقطاع الدم، فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن معاملة الحائض قال افعلوا كل شيء أو اسمعوا كل شيء إلا النكاح. وقد أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة، وذلك مثل القبلة واللمس ونحو ذلك. ذلك لحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. وعن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من رأسه وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وما اختلف فيما يحل للرجل بين السرة والركبة على التفصيل الآتي. ذهبت الحنفية أبو حنيفة وأبو يوسف إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل بغير وصف. وذهب محمد بن الحسن بأن له ذلك بشرط أن يجتنب الفرج. وذهبت المالكية إلى أنه يحرم عليه الاستمتاع بما بين السرة والركبة بوصف وغيره كلمس ومباشرة ولو كان ذلك بحائل. وفي قول ثاني لديهم أنهم أجازوا الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوقت من لمس ومباشرة. وعند الشافعية أقوال ثلاثة، الأول أنه يحرم الاستمتاع باللمس والنظر لأنه لو لم يكن بشهوة فإنه يدعو للجماع فيحرم. والأمر الثاني أنه يجوز الاستمتاع باللمس وغيره من غير وقت. والقول الثالث أنه إن وافق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج وضعف شهوته أو شدة ورعه جاز له الاستمتاع وإلا فلا. وأما عند الحنابلة فله أن يستمتع بها بما دون الفرج من القبلة واللمس بين السرة والركبة. قال المرجوي هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني يوافق قول الجمهور أنه ليس له ذلك للخوف من مواقعة المحظور. إذن المقدم في مذهب الإمام أحمد هو جواز الاستمتاع للحائض، ما عدا الوقت في الفرج، ما عدا الوقت في الفرج. وقد فسرت السنة الاعتدال المأمور به في هذه الآية لأنه ترك الوقت في الفرج. فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. رواه الجماعة إلا البخاري. والجماع عند الإطلاق إنما يطلق على الإيلاد في الفرج. وعليه فإن المقدم في هذه المسألة هو حرمة وطء الحائض وجواز مباشرتها فيما دون الفرج، وجواز مباشرتها والاستمتاع منها فيما دون الفرج، فإن هذا هو الذي تنصره الأدلة. ومن الأحكام أيضا أن الحائض لا تمكث في المسجد. قلنا من الأحكام أيضا التي تختص بالحائض منع لبسها ومكثها في المسجد، وهذا يستدل فيه بقوله تعالى: فلا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فحرم المكث في المسجد وقربان مكان المسجد حال الجنابة، ولا شك أن حال الجنابة أن حال الحيض أفحش من حال الجنابة. يدل على هذا أن الجنب يجوز له أن يصبح صائما، وأن الحائض لا يجوز لها أن تصبح صائمة، وأن الجنب يجوز جماعها وأن الحائض لا يجوز جماعها. فقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ونهي عن غشيان مكان الصلاة حال الجنابة. وحال الجنابة دون حال الحيض، وحال الحيض أفحش من حال الجنابة. وينضم إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة. والخمرة هي ما تتغطى به المرأة أو ما تختمر به المرأة فتغطي به وجهها ورأسها. فقال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أنها فهمت أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لها أن تمر فيه مرورا، ولا يجوز لها أن تلبس وأن تمكث فيه، وبين لها عندئذ أن حيضتها ليست في يدها، إن هي أدخلت يدها إلى المسجد فأخذت الخمرة، أو دخلت إلى المسجد فأخذت الخمرة إذا أمنت تلويث المسجد. هذا بضميمة الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي بسند فيه ضعف من قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. فإذا اجتمعت هذه الأدلة فإنها تقوي قول من قال بحرمة مكث الحائض ولبسها في المسجد، فلا يجوز ذلك لها إلا عند الضرورة، كما قدمنا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولا يجوز لها أيضا أن تمس المصحف، وذلك لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فهذا يشمل الطهارة الصغرى والكبرى، فإن هي احتاجت إلى أن تحفظ أو أن تقرأ أو أن تراجع أو أشبه فلتفعل ذلك من كتب التفسير، ولتبتعد عن مس المصحف بيدها مباشرة من غير حائل. ومثل المس قراءة القرآن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث لا يخلو من ضعف، وعليه فإنه لا يظهر رجحان قول من قال بأن الحائض لا تقرأ القرآن، فيجوز لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، ويتأكد الجواز إذا خشي نسيان القرآن، فإنها عندئذ تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف. ومن الأمور التي تحرم الحيض الطلاق حال الحيض، من الأمور التي تحرمها الحيض الطلاق زمن الحيض، وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي. وسمي كذلك لما فيه من تطويب العتق. ويجب للحيض الغسل وذلك عند انقطاع دم الحيض، بقوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث عند البخاري. والثاني أن الحيض يوجب البلوغ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. والحديث عند أبي داود والترمذي بسند صحيح. ثم إن الحيض يوجب الكفارة بالوقت أثناءه، ولو كان الواقع مكرها على الوقت أو نافيا للحيض أو جاهلا للحيض والتحريم، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث عند أبي داود والنسائي والحاكم وغيره من سند صحيح. والاعتداد به، يعني بهذا الحيض تعتد به المرأة ثلاث حيضات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهذه هي العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. ومن الأحكام أيضا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل هي العلم ببراءة رحم المرأة. والحيض أقله يوم وليلة عند الحنابلة، والمراد مقدار اليوم والليلة أي 24 ساعة. فلو انقطع الدم لأقل منه يعني من يوم وليلة فهو دم فساد. وأكثره عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أن أكثره 15 يوما، وهذا دليله الاستقراء. وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لقول عليه الصلاة والسلام لحمى بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، أو تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهر لميقات حيضهن وطهرهن. فهذا فيه أن يعني أوسط ما تحيضه النساء 6 أو 7 أيام. والمرأة إذا ابتدأها الحيض بسفرة أو كبرى تدرك بمجرد ما تراه أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، يعني التي لم يكن لها سابق علم ولا خبرة ولا حيض، فإن بمجرد أن ترى سفرة أو كبرى تدرك بمقدار أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت. وتفعل هذا 3 حتى تعرف عادتها، فإن لم يختلف وصار الذي يأتيها في موعد ويزول فهذا بهذا تعرف عادتها وتعيد صوم فرض ونحوه كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقع فيه، إلا أن يتغير هذا المعتاد فتتلبس وتنتظر حتى تحكم عادتها، ومن ثم تشرع بعد ذلك في ضبط أيام عادتها وفي الامتناع عن الأمور 10 التي يمنعها الحيض. بهذا نكون قد أتينا على جملة من أحكام الحيض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ويكون لنا إن شاء الله تعالى حديث في لقائنا المقبل عن الاستحاضة وعن النفاس، بحيث نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الطهارة، لنشرع بعد ذلك في كتاب الصلاة. يسر الله تعالى ووفق وأعان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن كان له سؤال فليتفضل بالسؤال مشكورا. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تكون الطهارة من الحيض، وأمر المرأة التي تحيض إذا هي انقطع دم الحيض عنها فرأت القصة البيضاء وهي لون أبيض تكون في ختام الحيض أن تغتسل وأن تتطهر من أثر الدم بأن تأخذ قطنة وتجعل فيها شيئا من الطيب وأن تتتبع أثر الدم وأن تتمسح بها تطهيرا للمحل وتنظيفا للبدن. فإذا كانت المرأة من عادتها أن ترى القصة البيضاء وهو اللون الأبيض الذي ليس فيه صفرة ولا كدرة فإنها تعلم طهرها بذلك. ومن النساء من يكون طهرها بالجفاف فلا ترى شيئا عندها تكون قد تطهرت من دم الحيض. السؤال الذي فيه إذا كانت الكدرة أو اللون الأبيض دائمة فكيف تفعل؟ نقول المرأة إذا رأت الحيضة ثم طهرت منه وزال عنها كان ذلك في أيام عادتها ثم رأت بعد ذلك اللون الأبيض فإن هذا علامة على الطهر. فإذا استدام هذا اللون الأبيض أو جاء بعده كدرة فلا تعتد بذلك. وليعلم أن هناك ما يعرف بالإفرازات المهبلية وهذه الإفرازات لا ينظر إليها ولا يعبأ بها قد تكون عن مرض وقد تكون عن صحة لا عن مرض. وليست هذه الإفرازات على القول الراجح بإفرازات نجسة لأن مخرجها ليس مخرج البول وإنما مخرجها هو مخرج الولد فلا يقال بنجاسة هذه الإفرازات ولا بوجوب الوضوء منها إلا على سبيل الاحتياط. إذا دخل الظهر وحاضت المرأة بعد دخول الظهر فقد وجب عليها قضاء ظهره بعد أن تطهر من حيضها. والمرأة التي ترى هذا اللون الأبيض لا يقال إنها مستحاضة ولا يلزمها أن تتوضأ بكل صلاة لما قدمنا من أن خروج مثل هذه الإفرازات لا يعد ناقضا للطهارة ولا يعد نجسا في حقيقته وأصله. تستطيع المرأة إذا حاضت ثم طهرت ولم ترى بعد ذلك دما ولا لونا متغيرا وإنما رأت اللون الأبيض تستطيع أن تغتسل وأن تصلي ولا تحتاج أن تعيد الوضوء لكل صلاة. إذا رأت شيئا من هذه الإفرازات البيضاء فإنها لا تعد على الراجح ناقضة للوضوء فإن توضأت فقد احتاطت وهو أحسن. لا يخلو هذا الدم الذي وجدته المرأة من أن يكون في وقت العادة أو لا يكون في وقت العادة. فإن كان في وقت العادة فلا شك أنه حيض ويلزمها أن تنقطع عن الصلاة. فإن انقطع هذا الدم لأقل مدة الحيض يعني نزل شيء من الدم ثم انقطع يوما كاملا ولم ترى شيئا بعد ذلك فإن لها أن تغتسل وأن تتوضأ وأن تصلي. فإذا عاد الدم تركت الصلاة. وإذا كانت تعلم أن من عادتها أن الدم ينزل متقطعا يوما ثم يقف ساعات ثم ينزل يوما فهذه تترك الصلاة ولا تصلي. أما إذا حصل هذا الدم في غير وقت الحيض فإنه يغلب على الظن أنه من علة أو من مرض نزل هذا الدم فلا تلتفت إليه وتتوضأ وتصلي إلا أن تكون مضطردة أو متحيرة فهذه يعني تنتظر المدة التي يغلب على ظنها أنه إنها مدة الحيض ثم تغتسل وتصلي وتنتظر في شهرها القادم مثل ما انتظرت حتى تنضبط عادتها وعندها ما فاتها من صلاة تقضي أو ما صلته وهي حائض تعيده ما ثبت في ذمتها من صلاة ولم تستطع أن تصليها لدخول الحيض فإنها تقضي هذه الصلوات. أما الصلوات التي يعني فاتتها أثناء الحيض فهذه لا تقضيها قولا واحدا. الفرق بين الوسوسة وبين السهو أن السهو يحصل من الشخص المعتاد، الشخص الطبيعي الذي لا يعاني من غلبة الوساوس والهوادث على نفسه، فينسى شيئا من أفعال الصلاة، ينسى ركعة، ينسى ركنا، ينسى واجبا، ينسى سنة. وأما الوسوسة فهذا ما يغلب على الإنسان أو يتغلب على عقل الإنسان من الهاجس الذي يطارده دائما فيجعله متشككا في صلاته، يخيل إليه أنه انتقضت طهارته، أو يخيل إليه أنه ما ركع أو ما قرأ أو ما سجد أو ما كبر ويلازمه هذا، فهذا لا يلتفت الإنسان إليه ويدافعه لأنه من الشيطان أو من نقص العقل، وهذا يجره إلى نقص الدين. فبين الوسوسة والسهو فرق، السهو يقع للشخص العادي والطبيعي، والوسوسة لمن يعني غلب عليه هذا الداء أو هذا المرض الذي يحتاج إلى إما علاج طبي أو علاج طبي وعلاج شرعي. بهذا نكون قد انتهينا من درس الفقه ووصلنا إلى ختامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يتعلق بسجود السهو هذا بحسب الشيء الذي سهى فيه الإنسان، فإن كان قد سهى عن سنة فإنه لا يجب عليه سجود للسهو، وأما إن كان قد سهى فترك واجبا مقدم عند الحنابلة أنه يسجد للسهو، وأما إن كان قد ترك ركنا أو ركعة فإنه يسجد للسهو وجوبا عند جميع أهل العلم. وسيأتي تفصيل لما يتعلق بسجود السهو لحينه إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. فيما يتعلق بقضاء الصيام، الأصل أن المرأة إذا حاضت في رمضان أنها تبادر إلى قضاء ما فاتها في شوال، بل قدم أهل العلم ما فاتها من أيام رمضان على صيام الست من شوال، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا صامت أياما في شوال أنها تنصرف إلى الأيام التي عليها من رمضان. عليه فعلى المرأة إذا فاتتها أيام في رمضان أن تبادر إلى القضاء وألا تتأخر، فإن اتصل مرضها من رمضان إلى رمضان فلا شيء عليها سوى أن تقضي ما فاتها من الصيام، فإن فرطت أو قصرت أو تناست فإنه يجب عليها القضاء وتجب عليها الكفارة، فتخرج عن كل يوم لم تقضه طعاما لمسكين. أما إن كانت مريضة واتصل مرضها من رمضان إلى رمضان فليس عليها إلا القضاء مع المبادرة بعد ذلك إلى الصيام وعدم التأخير. أما إذا كانت مفرطة ومقصرة فإنه يجب عليها أن تطعم مع الصيام، ولا عبرة أن كانت مريضة في بعض الوقت وصحيحة في بعض الوقت، لأن إذا تمكنت في بعض الوقت من القضاء فلم تقضي كانت بذلك مقصرة ومفرطة ووجبت عليها الكفارة. وفقنا الله وإياكم وشكر الله لكم وجزاكم الله تعالى خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.